الله وفقكم. ما كنا وقفنا عند باب الحج ولا قرأنا باب الحج؟
وقفنا عند
بينما التعصيب.
من نقدم ومن نؤخر في التعصيب؟
نعم.
مسألة من نقدم ومن نؤخر في التعصيب، تكلمنا عن الجهاد والقرب.
بارك الله. طيب في أي أسئلة ولا حاجة مش واضحة من الدرس الماضي؟
لا واضح.
الباب الذي بعده هو باب الحج. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع درسنا اليوم هو باب الحج، وهذا الباب باب عظيم من أبواب الفرائض، حتى إن أهل العلم قد صرحوا أنه من لم يعرف أحكام الحج لا يحل له أن يفتي في الفرائض. والحجب لغة هو المنع، الحجب لغة هو المنع، كما في قوله تعالى إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي ممنوعون من رؤيته سبحانه وتعالى. ومنه سمي الحجاب لما يستر به الشيء ويمنع من النظر إليه. والحجب في اصطلاح أهل الفرائض المراد به منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظي، منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظي. توضيح ذلك أن الحجب كما عرفنا هو المنع، منع من قام به سبب الإرث. ما هي أسباب الإرث؟ تذكرون أسباب الإرث؟
القرابة والولاء
والنكاح، وهي نكاح وولاء ونسب. القرابة هي النسب والنكاح والولاء أي العتق. فالحجب هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث، يعني شخص قام به سبب الإرث، كأن يكون مثلا أخا للمتوفى فقام به سبب الإرث وهو النسب، أو امرأة ترث من زوجها قام بها سبب الإرث وهو النكاح. منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، يعني يمنع من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، يعني يمنع من أن يرث النصيب الكبير ويرث النصيب الأصغر. كما نقول مثلا إن الابن ابن الميت يحجب زوجة الميت حجب مقصاد، لأنها بدون هذا الابن كانت سترث كم؟ الربع، وبسببه ترث الثمن. فإذن هذا نوع من الحجب، والحجب هنا ليس منعا من الإرث بالكلية ولكن منع من أوفر الحظين وأوفر النصيبين. طيب الحجب ينقسم إلى قسمين، أحدهما ينقسم إلى قسمين. ينقسم الحجب إلى حجب بالوصف وحجب بالشخص، حجب بالوصف وحجب بالشخص، أو يقال حجب أوصاف وحجب أشخاص، حجب أوصاف وحجب أشخاص. طيب حجب الأوصاف هو موانع الإرث، المراد بحجب الأوصاف أي موانع الإرث، وقد تكلمنا عن موانع الإرث في أول يعني شرح الرحبية. تذكرون موانع الإرث؟
القتل، عدم الإسلام،
الرق. وإذا قال صاحب المت رق وقتل واختلاف ديني، قال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني. فإذا كان مثلا ابن المتوفى، إذا كان ابن المتوفى رقيقا مملوكا لا يرث لأنه قام به وصف منعه من الإثم، وكذلك إذا كان قاتلا أو كان إذا كان قاتلا لأبيه فإنه لا يرث منه، وكذلك أيضا إذا كان دينه يخالف دين أبيه فلا يرث منه لاختلاف الدين رغم قيام سبب الإرث وهو النسب، يعني قام سبب الإرث وهو النسب ولكنه حجب أي منع من الميراث، وهذا النوع من الحجب يسمى حجب الأوصاف، يعني قام به وصف منعه من الميراث. النوع الثاني من أنواع الحجب هو حجب الأشخاص، حجب الشخص أو حجب أشخاص، والمراد به أن يمنع الوارث من الميراث، يمنع من الميراث بسبب وجود شخص هو أولى بالميراث منه، يعني لم يقم به وصف يمنعه من الميراث ولكن وجد شخص هو أولى بالميراث منه، أو وجد شخص تسبب في جعله يرث أقل النصيبين، فهذا يسمى حجب الأشخاص. ويعني عندما نطلق الحجب فعادة يكون المراد هو حجب الأشخاص الذي سنتكلم عنه الآن، لأن حجب الأوصاف يعني جرت العادة أن يعبر عنه بموانع ميراث، يعبر عنه بموانع الميراث، وأما حجب الأشخاص فهو الذي يطلق عليه الحجب. طيب حجب الأشخاص هذا ينقسم إلى قسمين، حجب حرمان إلى حجب حرمان وحجب نقصان، يعني هناك شخص يحرم من الميراث بالكلية بسبب وجود شخص هو أولى بالميراث منه، فهذا يسمى حجب الحرمان وهو المنع من الميراث بالكلية، وهناك نوع آخر وهو حجب نقصان، حجب نقصان وذلك أن يعني يمنع الوارث من أوفر النصيبين ويأخذ النصيب الأقل بسبب شخص هو الذي تسبب في إنقاص ميراثه، كما مثلنا بالابن يحجب زوجة المتوفى من الربع إلى الثمن، هذا يسمى حجب النقصان. غير كده واضح؟ طيب حجب الحرمان، نبدأ بالكلام عن حجب الحرمان. الورثة من ناحية حجب الحرمان ينقسمون إلى أربعة أقسام، الورثة من يعني جهة حجب الحرمان ينقسمون إلى أربعة أقسام. طيب القسم الأول قسم لا يحجب ولا يحجب، يعني هناك قسم من الورثة لا يحجبون غيرهم حرمانا ولا يحجبونهم من الميراث حرمانا، وهذا القسم فيه الزوجان، الزوج والزوجة، الزوجان يعني لا يحجبان ولا يحجبان، يعني لا يمكن في مسألة تجد فيها زوجا أو تجد فيها زوجة لا يرث الزوج أو لا ترث الزوجة، إذا الزوج وارث والزوجة وارثة، لا يحجبان بحال من الأحوال حجب حرمان، ولا يحجبان غيرهما، يعني لا تجد وارثا منع من الميراث ونقول إن سبب منع مثلا لوجود الزوج أو لوجود الزوجة، إذا الزوج والزوجة يعني كل منهما لا يحجب ولا يحجب، وهذا هو القسم الأول هو من لا يحجب ولا يحجب. طيب القسم الثاني وهو من يحجب ولا يحجب، هناك قسم من الورثة يحجبون ولا يحجبون، يعني هم يحجبون غيرهم حرمانا، يتسببون في حرمان غيرهم من الورثة ولكنهم لا يحجبون بحال من الأحوال، ليس هناك أحد يحول بينهم وبين الميراث. هذا القسم فيه الأبوان والولدان، الأبوان أي الأب والأم، والولدان أي الابن والبنت. إذن إذا مات رجل وترك أبا أو أما أو ابنا أو بنتا فهؤلاء لابد وأن يرث، فهم لا يحجبون من الميراث يعني مطلقا، ولكنهم يحجبون غيرهم. طيب من يذكر يعني مثالا لمن يحجبه الأب، الأب يحجب من الميراث؟
الإخوة.
أحسنتم، الإخوة يحجبون بالأب، لا يرث الإخوة في وجود الأب. وكذلك أيضا
الأم،
لا الأم، الأم لا تحجب بالأب، لكن الجد،
جده
لا يرث في وجود الأب. وإذا الأب يحجب ولا يحجب ولا يحجب. طيب الأم، الأم تحجب من؟ الأم كذلك تحجب ولا تحجب. طيب هل هناك وارث يمنع من الميراث بسبب الأم؟
الجدة.
أحسنتم، الجدة، الجدة تحجب بسبب الأم. طيب الابن، الابن والبنت يتسببان في حجب بعض الناس حرمانا. طيب مثال ذلك، فلن الابن يحجب من؟ الابن يحجب ابن الابن، ويحجب كذلك الإخوة جميع أصنافهم. أما البنت فإنها تحجب، تحجب الإخوة لأم، البنت يعني تتسبب في حجب الإخوة لأم حجب حرمان، لأن الإخوة لأم شرط إرثهم عدم الأصل وعدم الفرع. فإذا البنت تتسبب في حجب الإخوة لأم حجب حرمان. إذا هذا القسم الثاني، وهو يعني من يحجب ولا يحجب، يعني أصحاب هذا القسم هم الأبوان والولدان. طب نأتي إلى القسم الثالث، وهو من يحجب ولا يحجب. يحجب ولا يحجب هذا أضعف شيء، يعني هو لا يحجب أحدا من الميراث، ولكن هناك من الورثة من يحجبه حرمانا. طب من تتوقعون يكون في هذا القسم؟ الإخوة لأم، ليس مطلق الأخ، لأن الأخ إذا كان شقيقا، الأخ إذا كان شقيقا هذا يحجب ويحجب. الأخ الشقيق مثلا يحجب من؟ يحجب الأخ لأب، يحجب العم، يحجب ابن العم، لكنه يحجب مثلا بالأب، واضح؟ ويحجب بالابن. أحسن. فإذا الأخ هذا ممن يحجب ويحجب إذا كان شقيقا أو لأب. لكن الأخ لأم والأخت لأم، الإخوة لأم يعني ذكورا وإناثا، هؤلاء ممن يحجب ولا يحجب، يعني الإخوة لأم يحجبون بالأصل والفرع. الإخوة لأم ذكورا وإناثا يحجبون بالأصل والفرع ولا يحجبون، لا يحجبون أحد، لا يوجد وارث يكون محجوبا بسبب الإخوة لأم حجب حرمان. القسم الرابع، وهم من يحجب ويحجب، من يحجب غيره حرمانا ويحجب حرمانا، يعني يحجب غيره حرمانا في بعض الأحيان ويحجب هو حرمانا في بعض الأحيان، وهم بقية الورثة، وهم بقية الورثة. إذا أقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان، يعني خلاصة ذلك أن أقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان أربعة أقسام. القسم الأول لا يحجب ولا يحجب، وهو الزوجان. القسم الثاني يحجب ولا يحجب، وهو الأبوان والولدان. القسم الثالث يحجب ولا يحجب، وهو الإخوة لأم. والقسم الرابع يحجب ويحجب، وهو بقية الورثة. واضح؟ هذه أقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان. طيب نأتي إلى أقسام الورثة بالنسبة لحجب النقصان. فأنواع حجب النقصان، أنواع حجب النقصان سبعة أنواع، أنواع حجب النقصان سبعة أنواع. طيب النوع الأول انتقال من فرض كبير إلى فرض أقل، انتقال من فرض كبير إلى فرض أقل، فهذا نوع من أنواع حجب النقصان، أن ينتقل الوارث من فرض كبير إلى فرض أقل. طيب هذا القسم يكون في حق من له فرضان، يعني تلاحظون أننا عندما درسنا أبواب الفروض وجدنا أن بعض الورثة مثلا يذكر اسمه في باب النصف ويذكر في باب الربع أو يذكر في الربع ويذكر في الثمن وهكذا. فإذا هذا الوارث يعني له فرضان، فرض كبير وفرض أقل. فإذا منع من الفرض الكبير وأعطي الفرض أقل فإن هذا أحد أنواع حجب النقصان، هو الانتقال من فرض كبير إلى فرض أقل. طيب من تذكرون من ممن ينطبق عليه هذا القسم؟
الأم.
الأم أحسنت، لها فرضان وهما الثلث والسدس. فإذا الأم إذا انتقلت من الثلث إلى السدس بسبب الإخوة أو الأولاد يقال إنها حجبت نقصانا، أي منعت من الثلث إلى السدس. بينما أيضا
الزوجة من الربع إلى الثمن،
الزوجة من الربع إلى الثمن، ومن أيضا والزوج،
الزوج من النصف إلى الربع.
بقي اثنين،
بقي البنتان فأكثر، أو عفوا هي هو إذا كانت بنت تأخذ النصف وإذا بنتان تأخذ الثلثين.
أنا أعتني لسه هناخد بعد شوية لأن أتكلم على نفس الشخص، يعني يكون له فرض كبير وينتقل إلى فرض أقل. يعني يمكن أن نقول بنت الابن والأخت لأب، بنت الابن إذا كانت وحدها تأخذ النصف، وإذا كان معها بنت فإنها تأخذ السدس، يعني بنت الابن تأخذ السدس في وجود البنت. وإذا البنت تحجب بنت الابن نقصان من النصف إلى السدس، يعني بسببها تحولت من النصف إلى السدس. وكذلك الأخت لأب تحجب نقصانا من النصف إلى السدس، من الذي يحجبها نقصانا؟
البنت.
لا، الأخت الشقيقة هي التي تحجبها نقصانا هذا النوع من الحجب اللي هو الانتقال من يعني فرض كبير إلى فرض أقل، هي الأخت لأب. يعني إذا كانت وحدها ستأخذ النصف، وإذا كان معها أخت شقيقة فالأخت لأب ستأخذ السدس بسبب وجود الأخت الشقيقة. واضح؟ ويبقى هذا انتقال من فرض كبير إلى فرض أقل. طيب القسم الثاني انتقال من تعصيب إلى فرض أقل، يعني انتقال من تعصيب كبير يعني يكون نصيبه في التعصيب كبيرا إلى فرض يكون نصيبه فيه أقل، يعني انتقال من تعصيب إلى فرض أقل. طيب من هذا الذي يعني يرث بالتعصيب تارة ويكون نصيبه فيه كبيرا، ويرث بالفرض تارة ويكون نصيبه في الفرض أقل؟ أبو والجد. أحسن، يعني اثنان فقط لما الأب والجد. الأب والجد يعني إذا انفرد أحدهما أخذ كل المال، لكن إذا كان معه ابن للميت فإن أبا سينتقل إلى فرض، ينتقل إلى فرض وهو السدس. وده فإذا انتقل من تعصيب كبير إلى فرض أقل وهو السدس. ونفس الشيء في حق الجد، إذا كان وحده أخذ المال كله، وإذا كان معه ابن للميت فإن الجد يأخذ السدس. طيب القسم الثالث انتقال من فرض إلى تعصيب أقل، يعني هذا بالعكس، يعني كان بالفرض يكون نصيبه في الفرض كبيرا، لكن إذا أخذ بالتعصيب كان نصيبه أقل. وهذا يكون في حق صاحبات النصف. صاحبات النصف من هن صاحبات النصف؟
البنت والأخت الشقيقة والأخت.
أيوة، البنت وبنت الأب، الأخت الشقيقة والأخت الأب. كل واحدة من هؤلاء إذا انفردت أخذت النصف إذا لم يكن معها معصب. واضح؟ إذا كان معها معصب يعني هو أخوها، يعني البنت إذا كان معها ابن سترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، كان نصيبها في الفرد كان أكثر ولا أقل؟ نصيبها في الفرد كان أكثر ونصيبها في التعصيب أقل. هذا نوع من حجب من أنواع حجب النقصان، الانتقال من فرد يعني كبير إلى تعصيب أقل، وهذا في حق صاحبات النصف. يبقى النوع الرابع انتقال من تعصيب إلى تعصيب، من تعصيب إلى تعصيب أقل، يعني النصيب يكون نصيبه في التعصيب الأول كبيرا ونصيبه في التعصيب الثاني أقل. طيب هذا يكون في حق العصبة مع الغير أو العصبة مع الغير، تكون العصبة مع الغير اللي هو الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع البنات وبنات لب، الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، يأخذنا ما تبقى بعد البنات وبنات لب. طيب لو أن رجلا مات وترك بنتا وأختا شقيقة، البنت كان نصيبها النصف والأخت الشقيقة لها النصف برضو بس تعصيبا، لها الباقي تعصيبا، البنت لها النصف فرضا والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا، هذه اسمها العصبة مع الغير، العصبة مع الغير اللي هي ايه الأخوات مع البنات، الأخوات الشقيقات أو الأب يأخذن ما تبقى بعد البنات. طبعا الأخوات هنا لسنا من صاحبات الفرض، لأن شرط إرث الأخت بالفرض هو عدم الفرع الوارث، هنا في بنات يبقى في فرع وارث، الأخت الشقيقة أو الأخت الأب لم ترث بالفرض، لأن شرط إرثها بالفرض هو انعدام الفرع الوارث، وهنا فرع وارث إذن لم ترث بالفرض، لكنها ترث بالتعصيب ما تبقى بعد البنت أو بعد بنت لب.
هنا تعصيب مش أقل، ولكن
هنا لن تأخذ بالتعصيب اللي هو النصف. طيب لو كان معها أخ، يعني لو مات، مسألة أخرى، مات رجل وترك بنتا وأختا شقيقة وأخا شقيقة،
تأخذ يعني هي النصف تأخذ البنت،
إيه؟ لذكر
مصاحب
الأنثيين،
فالنصف يقسم يعني
ثلاثة، النصف يعني يقسم ثلاثة،
هي تأخذ ثلث والابن يأخذ والأخ يأخذ ثلثين،
يعني ثلث النصف والأخ يأخذ ثلثي النصف. أيوة، إذن الأخت هنا عندما كانت وحدها مع البنت كانت سترث بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالتعصيب، بس كان نصيبها في التعصيب كبيرا، وأخوها الشقيق تسبب في حجبها نقصان. ما نوع حجب النقصان؟ أنها انتقلت من تعصيب كبير إلى تعصيب أقل، واضح؟ يعني هي الأخت الشقيقة مع البنت كانت سترث بالتعصيب، لكن نصيبها في التعصيب هنا هو نصف التركة، لكن إذا كان معها أخ فهذا الأخ سيشترك معها في التعصيب، فيكون نصيبها في التعصيب هنا مثلا سدس التركة، إذا انتقلت من تعصيب كبير إلى تعصيب أقل، واضح؟ ذكرنا الآن الانتقال من فرض إلى فرض أقل، ومن تعصيب إلى فرض أقل، ومن فرض إلى تعصيب أقل، ومن تعصيب إلى تعصيب أقل، يعني من فرض لفرض ومن فرض لتعصيب، من تعصيب لتعصيب ومن تعصيب لفرض، واضح؟ هذه أربعة أقسام، هذه الأقسام الأربعة تسمى الانتقالات، يعني انتقال من كذا إلى كذا. طيب القسم الخامس الازدحام في الفرض، الازدحام في الفرض، ما المراد بالازدحام في الفرض؟ هناك بعض الفروض يشترك فيها أكثر من وارث، يعني مثلا الزوجة إذا كانت واحدة تأخذ، مثلا إذا كانت واحدة الميت ليس له أولاد فالزوجة تأخذ الربع، طيب إذا كان معها زوجة أخرى ركنا في الربع، إذن زحمتها في الربع، وهذا نوع من أنواع حجب النقصان، الزوجة الثانية هذه تسببت في حجب الزوجة الأولى نقصانا، ما أنقصت نصيبها في الميراث. طيب وإذا كان معهن ثالثة كذلك أيضا تحجبهن نقصانا فتنقص نصيبهن في الفرض، يبقى هذا ازدحام في الفرض. طيب كذلك مثلا الجدة إذا كانت واحدة فلها سدس، طيب جدتان يقصن السدس، يبقى هذا ازدحام في الفرض. طيب ما هي الفروض الأخرى التي يقع فيها الازدحام؟
إذا كانت مثلا بنت واحدة وبعد تأخذ النصف، إذا بنتان
أيوة
تأخذ الثلثين،
الثلاث بنات برضو الثلثين، أربع بنات يعني يأخذنا الثلثين. إذن يعني في فرض الثلثين، فرض الثلثين هذا من الفروض التي يقع فيها الازدحام، يعني فرض الثلثين هذا من الفروض التي يقع فيها الازدحام بين يعني البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب. يعني كل صاحبات الثلثين، يعني إذا كنا اثنتين أخذنا الثلثين، طيب إذا كنا ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا برضو يأخذنا الثلثين، إذا هذا من الازدحام في الفرض. وبالتالي
الإخوة لأم،
أحسنتم، الإخوة لأم فرضهم فرضهم الثلث. إذا يعني إذا كان الإخوة لأم اثنين أو اثنتين أخذنا يعني الثلث، طيب زيادة على ذلك أيضا الثلث، إذا هذا ازدحام في الفرض. فالقسم السادس ازدحام في التعصيب، أيضا التعصيب يقع فيه الازدحام، وهذا في حق جميع العصبات، أي وارث بالتعصيب يمكن أن يزحم في التعصيب. يعني مثلا يعني الأخ يمكن أن يزحمه غيره في التعصيب فيرث معه، فيرث معه، يعني إذا كان الأخ وحده أخذ كل المال، طيب إذا كان معه أخ آخر شاركه في التعصيب فزحمه فيه فتسبب في حجبه نقصان بسبب الازدحام في التعصيب. مثلا العم إذا كان واحدا أخذ كل المال، إذا كان للميت عمين أو ثلاثة أعمام أو أربعة أو خمسة ازدحموا في التعصيب وهكذا. طيب القسم السابع والأخير هو الازدحام في العول، الازدحام في العول، وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا في الفريضة الواحدة، فإن النقص يدخل على الجميع. يمكن مر بين العول قبل ذلك، يعني إذا كان مجموع الفروض أكثر من الواحد الصحيح، يعني مثلا يعني امرأة ماتت وتركت زوجا وأختين شقيقتين، امرأة ماتت وتركت زوجا وأختين شقيقتين، طيب ما نصيب الزوج؟ نصف. طيب ما نصيب الأختين؟ ثلثان. طيب تيجي تجمع نصف وثلثين تجد من المسألة صار فيها سبعة أسداس، واضح؟ سبعة أسداس، يبقى إذا لأن النصف ثلاثة أسداس والثلثان أربعة أسداس، يبقى مجموع سبعة أسداس. فهنا ازدحام في العول، يدخل النقص على الجميع، مثلا يصبح السدس سبعا، فالزوج بدلا من أن يأخذ ثلاثة أسداس سيأخذ ثلاثة أسباع، والأختان بدلا من أربعة أسداس أربعة أسباع. إذن هذه أنواع حجب النقصان، وهي أربعة انتقالات وثلاثة ازدحامات. أربعة انتقالات، انتقال من فرد إلى فرد أقل، من فرد إلى تعصيب أقل، من تعصيب إلى تعصيب أقل، من تعصيب إلى فرد أقل، والازدحام في الفرد والازدحام في التعصيب والازدحام في العول، هذا كله يسمى حجب النقصان. يعني الوارث لا يمنع من الميراث بالكلية ولكن ينقص نصيبه في الميراث، هذا يسمى حجب النقصان. وحجب الحرمان وحجب النقصان كلاهما يسمى حجب بالأشخاص، يعني حجب الأشخاص ينقسم إلى حرمان ونقصان، لأن الشخص قد يتسبب في حرمان غيره من الميراث، وقد يتسبب شخص من الورثة في إنقاص نصيب غيره من الورثة. واضح خلنا؟ هذا هو باب الحجب. يعني باب الحجب رغم أهميته إلا أنه يعني ليست فيه يعني أحكام جديدة، ولكن هو عبارة عن يعني تلخيص لأبواب سابقة. يعني بقي بقى في أبواب الحجب مثلا يعني معرفة أن يحجب من الورثة، وهذا يعني يمكن استنباطه من الدروس السابقة. يعني مثلا لو ذكرنا مثلا العم، العم الشقيق، من الذي يحجب العم الشقيق؟
حجب حرمان ولا
حجب حرمان؟
الأخ مثلا الشقيق.
الأخ الشقيق يحجبه. طبعا العم الشقيق هذا وارث بالتعصيب، وقد عرفنا أن التعصيب هذا له إيه؟ أول حاجة التقديم بالجهة، وكل من كان ينتمي إلى جهة هي أولى من جهة العم فهم أولى بالتعصيب. يعني مثلا الذين ينتمون إلى جهة البنوة ثم إلى جهة الأبوة ثم إلى جهة الأخوة، كل هؤلاء مقدمون على العم. إذن يحجب بالأب، يحجب بالجد، ويحجب بالابن، ويحجب بابن الابن، يحجب مثلا بالأخ الشقيق بالأخ الأب، يحجب بابن الأخ الشقيق بابن الأخ الأب، كل هؤلاء مقدمون عليه فيكون محجوبا به. خلاص وهكذا يعني. طيب بعد باب الحجب يعني باب صغير يعني يسمى باب المشتركة أو باب المشتركة. ويعني هذه المسألة يعني هذا الباب معقود لمسألة بعينها تسمى بالمسألة المشتركة أو بالمسألة المشتركة، وتعرف أيضا بالمسألة الحمارية أو المسألة الحجرية أو اليمنية، لها عدد من الأسماء. وأصل هذا الباب أو هذه المسألة يعني أنها مسألة وقعت في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فحصل في عهد عمر رضي الله عنه أن توفيت امرأة وترثت زوجا وأما وإخوة أشقاء وإخوة للأم، تركت زوجا وأما وإخوة أشقاء وإخوة للأم. هذه الأربعة تسمى أركان المسألة الحمارية أو أركان المسألة المشتركة، زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة لأم. أردنا أن نحل هذه المسألة على ظاهرها، يعني زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة لأم. طيب الزوج كم نصيبه؟ يعني المرأة ماتت وتركت زوجة النصف، لأن المسألة ليس فيها أولاد، يبقى الزوج يستحق النصف. طيب الأم كم تستحق؟ السدس. لماذا؟ والجمع من الإخوة، لا حتى الأشقاء برضو والجمع من الإخوة، سواء الأشقاء ومن الأم هم يعني الشرط أن العدد يكون اثنين أو أكثر. طيب الإخوة لأم يأخذون الثلث، لماذا؟ لأن شرطهم عدم الأصل وعدم الفرع، الأصل هو الأب والجد والفرع اللي هو الأولاد. طيب الآن الإخوة الأشقاء كم بقي لهم؟ الإخوة الأشقاء يأخذون ماذا؟ يأخذون بالتعصيب الباقي. طيب كم الباقي؟ لما نقول نصف وسدس وثلث، هي مسألة تكون من كم أو شيء؟ نقول مسألة ستة، نصف ثلاثة أثلاث وسدس وبعدين الثلث يساوي ثلثين، يبقى ما تبقى للإخوة الأشقاء لا شيء. هذا الذي قضى به عمر رضي الله عنه يعني في أول مرة عرضت عليه المسألة، قضى بهذا القضاء. نعم أنه قضى بأن الزوج له النصف والأم لها الثلث والإخوة لأم لهم الثلث، والإخوة الأشقاء يسقطون لأنه يأخذون الباقي فلم يتبقى لهم شيء. طيب مرت سنة ثم جاءت مسألة مثلها عرضت على عمر رضي الله عنه لما كان من العام المقبل، أتي بمثلها برضو، امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وإخوة أشقاء وإخوة لأم، وأتي بهم إلى عمر فقضى كما قضى في العام الذي قبل، قال الزوج له النصف والأم لها الثلث والإخوة لأم لهم الثلث والأشقاء يسقطون. هنا في العام الثاني هذا كان الـ يعني الإخوة الأشقاء قد أوتوا جدلا، يسألون أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال له أحدهم: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا فإن لم ينفعنا فلا يضرنا. يعني قالوا ماذا؟ قال نحن يعني الإخوة لأم، لماذا أخذ الثلث؟ لأنهم أو أولاد أم الميتة. الإخوة لأم ماذا يقربون للميتة؟ أولاد أم الميتة. طيب الأشقاء، ما هم الأشقاء؟ أولاد أم الميتة وأولاد أبيها أيضا. فقال يعني هب أن أبانا كان حمارا فإن لم ينفعنا فلا يضرنا، يعني إذا ما كانش هينفعنا بنفع على الأقل ما يضرناش، خلاص يعني متورثتهم عشان هم أولاد أم الميتة، طب نحن أولاد أم الميتة زينا زيهم. وقال أحدهم يعني هب أن أبانا كان حجرا فألقيه في اليم، يعني يعني أبونا لو كان حجرا فألقيه في اليم، يعني اعتبر أبونا هذا ملغى، يعني نسبه كأن لو نسبه ده مش هيفيدنا في شيء، فعلى الأقل ما يضرناش وإحنا نعتبر برضه أولاد أم الميتة زي ما هم أولاد أم الميتة. فلما يعني قيل ذلك لعمر رضي الله عنه قضى بأن يشترك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الميراث، يعني قضى بإلغاء قرابة الأب، يعني قرابة الأب كانها غير موجودة، لأن الأب لو اعتمدت فتضرهم. فقال انه يورثهم باعتبار انهم يعني جميعا اخوة للام، يبقى الاخوة الاشقاء يشتركون مع الاخوة للام في الميراث للذكر مثل حظ الانثى الواحدة، على اعتبار انهم اخوة للام جميعا، يعني يورثهم من جهة الام بس. واضح؟
نعم.
فلما قضى بهذا عمر قيل له يعني انك قضيت في العام الذي قبله بخلاف هذا، فقال عمر رضي الله عنه قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. وهذا الأثر يعني مما يستدل به الأصوليون على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، أو الاجتهاد لا ينقض بمثله، يعني أن قضى في المسألة الأولى اجتهادا، واجتهاد يعني له مسوغ، يعني لم تكن فتوى يعني باطلة مثلا مناقضة فيها نص صريحا وكذا، لكنها يعني كانت اجتهادا منه، وهذه اجتهاد منه، فلم ينقض الاجتهاد السابق. طيب مذاهب الفقهاء في هذه المسألة، يعني ذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أن الإخوة الأشقاء يسقطون ولا شيء لهم، يعني الزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث والأشقاء لا شيء لهم. وذهب مالك والشافعي رحمهما الله إلى القول الثاني لعمر، يعني قالوا إن الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة لأم في الميراث. وطبعا حجة الذين قالوا أن الإخوة الأشقاء يسقطون، حجتهم أن هذا هو ظاهر النصوص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر أو فلأولى رجل ذكر، ويعني ظاهر النص أن الفرائض تعطى لأهلها، فالإخوة لأم من أصحاب الفرائض فيأخذون فروضا ويأخذ فرضه والأم تأخذ فرضها، وما بقي فلأولى عصبة زكت، فإذا لم يبق شيء فلا شيء له. وكذلك أيضا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له يعني كلام كثير في الانتصار لمذهب أحمد في هذه المسألة والرد على المخالفين، فكان يعني مما قال إن قولهم هب أن أبانا كان حمارا، فهذا القول يعني قال فاسد حسا وشرعا، يعني قال لأن الحس لا يجعل الموجود كالمعدوم، يعني أبوهم موجود فلا يمكن أن ألا يعتبر وجوده رغم أنه موجود، يعني قرابته موجودة فلا يمكن إلغاؤها. وقال إن يعني إن قولهم إن أباهم إن لم ينفعنا فلا يضرنا، قال إن هذا ليس بصحيح، لأنه قد يضر في بعض الحالات المجمع عليها. ما هي هذه الحالة؟ لو أن الإخوة لأم كانوا أخا لأم واحدة، والإخوة الأشقاء كانوا مثلا 20 أخ أو 30 أخ. طيب هذه المسألة يعني حلها من المسائل المجمع عليها. لو أعدنا المسألة مرة أخرى، لو أن رجلا مات، لو أن امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأخا لأم واحدة وإخوة أشقاء، طيب كم نصيب الزوج؟ النصف. طب الأم؟ السدس، لأن فيه برضو جمع من الإخوة. طب الأخ لأم الواحد؟ الأخ لأم إذا كان واحد يأخذ، الأخ لأم إذا كان واحد يأخذ السدس. قوله تعالى فإن وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الأخ لأم لما يكون واحد يأخذ، يأخذ ماذا؟ السدس. السدس
شيخ، بباب السدس احنا قلنا انه باب السدس 7 والأخ لأم ما كان
أب ماذا؟ أصحاب السدس.
السدس
كان 7 السدس وليس السدس، مش سمع كويس يعني. السدس ولا السدس؟
السدس بالسين.
السدس بالسين.
نعم.
بالسبعة، نعم. منهم الأخ لأم، أليس كذلك؟
نعم. هو الأب والأم والجد والجد.
أب والأم والجد والجدة.
بنت الأدم.
أيوة. أخت لأب.
وولد الأم.
ولد الأم هو الأخ لأم هذا. هو ولد الأم هو الأخ لأم. هو ابن أم الميت يعني. إذا الأخ لأم يأخذ، يأخذ ماذا؟ السدس. طيب والإخوة الأشقاء يأخذون
باقي.
هنا في باقي، إنما السدس والسدس ونصف.
نعم.
وكده 5 أسداس تبقى سدس. طيب يقول شيخ الإسلام يعني هب أن الإخوة الأشقاء كانوا مثلا 20 أخ يشتركون في السدس اللي هو المتبقي. طيب الإخوة الأشقاء دول في هذه الحالة أبوهم ضرهم أو لم يضرهم؟
ضرهم.
طيب هل هذه فيها اختلاف؟ هذه المسألة يعني قال هذه المسألة من المجمع عليها، هذه المسألة ليست حمارية. من شرط الحمارية أن يكون الإخوة لأم 2 فأكثر، أن يكون الإخوة لأم 2 فأكثر حتى يستوعبوا الثلث كاملا ولا يتبقى شيء للأشقاء. يعني شرط الحمارية أن تكون مسألة لم يتبقى فيها شيء للأشقاء، فإذا تبقى لهم شيء فأجمع العلماء على أن الإخوة الأشقاء في مثل هذه المسألة التي فيها زوج وأم وأخ لأم واحد أو أخت لأم واحدة، أن الإخوة الأشقاء يأخذون الباقي. إذن أبوهم ضرهم إجماعا. فيقول شيخ الإسلام كما ضرهم بالنقصان ولم تمنعوا أن يضرهم بالنقصان، فكذلك يمكن أن يضرهم بالحدمان. ممكن. فكما ضرهم بالنقصان يمكن أن يضرهم بالحدمان، وهذا مقتضى القياس الصحيح. يعني لا غير ذلك، أن من أراد يعني التوسع يمكن يرجع للفتاوى، يجد فيها أوجها عديدة يعني انتصر فيها شيخ الإسلام لمذهب أحمد، يعني في أن الإخوة الأشقاء يسقطون. واضح؟ والخلاصة من هذه المسألة يعني نظمها صاحب الرحلية، قال وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثة، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة، يعني إذا وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثة، وإخوة أيضا لأم وأبي. والحمارية أركانها 4: زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة لأم. والخلاصة أن فيها مذهبين، مذهب الأول مذهب أبي حنيفة وأحمد أن الزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث والإخوة الأشقاء يسقطون لا شيء له. ومذهب مالك والشافعي أن الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة لأم في الميراث للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. الأنثى الواحدة كذكر أم في الذكر مثل حظ الأنثى. كده هتكون واضح. فأول مسألة يعني لكونها يعني شفت عن القواعد يعني في توليف الإخوة الأشقاء باعتبار من جهة قرابة الأم فقط لا من جهة قرابة الأب على هذا القول، تكون المسألة قد شذت عن القاعدة، ولأنها لها يعني قصة لقبت بسببها فعقد لها مؤلف بابا مستقلا. طيب في لغاية كده أخونا واضح ولا في شيء غامض؟
عندي سؤال. انا شو قلنا انه ترث من اصحاب النسب احيانا يرث الثلث من الثلثين؟
ايوه
يعني الاخت مع البنت ترث
بده استثناءات للثلثين. لا مش الاخت مع البنت، لا الاخت الاب مع الاخت الشقيقه.
الاخت مع الاخت الشقيقه وبنت الابن مع
البنت. مع البنت مع البنت دي اللي هي السدس تكملة للثلثين، بنت الابن ثلث السدس تكملة للثلثين مع البنت، والاخت الاب ثلث السدس تكملة للثلثين مع الاخت الشقيقة. لكن لو 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 بنت واخت يبقى البنت لها النصف كاملة والاخت لها النصف الباقي تعصيب. واضح؟ طيب تحبون ناخذ بعض الاسئلة واجب؟ قل مات رجل عن زوجة وأم وجدة وبنت وابن. مات رجل عن زوجة وأم وجدة وبنت وابن. طيب المسألة الثانية، مات رجل عن شقيقة وأخ لأب وأم وعم. مات رجل عن شقيقة وأخ لأب وأم وعم. المسألة الثالثة، مات رجل عن أم وأخوين لأم وبنت وأخ شقيق وأخ لأب. المسألة مرة أخرى، مات عن أم وأخوين لأم وبنت وشقيق وأخ لأب. طيب نكتفي بهذه الأسئلة يعني إن شاء الله. لا بس أنا أظن مواد الأشياء عندكم.
نعم
أيوة. أمين يا رب العالمين. في أي شيء يحتاج توضيح أو كده؟ طيب يكون موعدنا تحبون كل ثلاثاء ولا مره كل اسبوعين او كده؟
انت اذا ما يعني ما مسافر عليك كل ثلاثاء،
اذا اذا ما عندك مانع احنا يعني كل ثلاثاء.
خلاص باذن الله
ان شاء الله. يعني اذا استطعنا ان نكمل موضوع المواريث وننتقل الى حتى يعني ان شاء الله موضوع اخر اذا ما كان عندك مانع.
طيب باذن الله ان شاء الله نواصل، واذا انتهينا ان شاء الله نتشاور معكم باذن الله. باذن الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم.